بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. الآية التي شرحناها في الأسبوع الماضي قبل هذه الآيات هي قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومناسبة الحديث أن أهل مكة استكبروا على الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ما كان لنبي أن يكون أفقرنا وإنسانا مثلنا، ولو صح أن الله أراد أن يرسل إلينا رسولا لأرسل إلينا ملكا من السماء من طينة أخرى غير طينة البشر. نعم. فالباري عز وجل ناقشهم بهذا التصور والوهم، ثم قال لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومن خلال الشرح الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي علمنا أن هذه الآية تنطوي على تشريف عظيم للعرب، إذ جعلهم الله عز وجل بوابة الإسلام إلى العالم الإسلامي كله، وجعل من الجزيرة العربية المدخل دون غيره إلى شرق العالم وغربه للتبصير بحقائق الإيمان بالله عز وجل. وفي هذا الكلام ما فيه كما شرحنا من البشارة ومن التنبيه إلى أن العرب إن تمسكوا بهذا الدين وإن تفهموه وإن خضعوا لحقائقه هم مرشحون لسمو عظيم ولشرف باهر ولبناء حضارة باسقة، وسيكونون رواد العالم في هذا. نعم، هذا ما شرحناه في الأسبوع الماضي. بالمقابل الآن الباري عز وجل كما نبه إلى تشريف الله إياه، ونبه إلى البشارة الكامنة في التمسك بكتاب الله عز وجل، نعم، وأنه عبارة عن ينبوع الحضارة الإنسانية العظيمة، بالمقابل نبههم إلى الإنذار أيضا. وهذا من مظاهر يعني تعادل أساليب التربية القرآنية. فالقرآن يربي بالتحذير والتبشير، يربي بالترغيب والترهيب، ودائما كمية الترغيب تساوي كمية الترهيب في القرآن، لا تعلو كمية هذه على تلك ولا العكس. فالباري عز وجل لما طمعهم بهذا الشرف من خلال التمسك بتعاليم كتاب الله عز وجل نبههم إلى النقيض أيضا، فقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ها هنا يكمن الإنذار، قصمنا القصم في اللغة العربية بمعنى القطع والبتر، يقال فلان قصم ظهره، يعني انقطعت سلسلة ظهره. قصمنا من قرية، القرية في اللغة العربية خلافا لما هو دارج على ألسنة عامة الناس لا تعني الضيعة، وإنما تعني أي مجتمع إنساني يتجمع فيه الناس في بيوت مسكونة، سواء كانت هذه البيوت صغيرة تسمى ضيعة على يعني بلغتنا الدارجة، أو كانت كثيرة تسمى مدينة أو مدينة كبيرة، كلها في اللغة العربية تسمى قرية. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة. الظلم بالقرآن باللغة معروف معنى الظلم، الظلم في اللغة العربية هو أن يتصرف الإنسان بملك غيره بدون إذنه، هذا هو الظلم، وله درجات، له درجات. الظلم في القرآن دائما يأتي بمعنى الكفر، والظالم هو الإنسان المستكبر على الحق، المتباهي بالباطل، المعرض عن التعامل مع عقله، هذا هو الظالم. ولذلك لا تجد في كتاب الله عز وجل كلمة ظالم صفة لإنسان مؤمن بس يعني منحرف، مؤمن بس يعني عاصي. فسروا هذه الآية بأمم بعينه، ولكن كل المفسرين قالوا هذا بيان لأمم كثيرة حاق بهم هذا البلاء الذي يقوله الله عز وجل، فلا تفسر هذه الآية بقوم دون قوم، لا سيما والقرآن يقول وكم قصمنا، كم للتكثير، يعني شيء كثير. نعم، فهنالك أمم سادت ثم بادت بإهلاك الله عز وجل في اليمن، وهنالك أمم سادت هنا في الجزيرة العربية ما بين الشام وما بين الحجاز، وهنالك أمم أبادها الله عز وجل حيث أقامت الرومان لنفسها الحضارة، كأولئك الذين حدثنا الله عنهم في سورة ياسين، وهنالك أناس أبعد من ذلك كهف، وكان ذلك في عصر من عصور الرومان. كل هؤلاء ينطبق عليهم قول الله وكم قصمنا من قرية. السبب لماذا كانت ظالمة، كلمة كانت ظالمة صفة للقرية، أي صفة لأهل القرية، ولكن هذه الصفة تحل محل العلة للقصم، وكثيرا ما تأتي الصفة علة. تقول مثلا أكرم الرجل الفقير، نعم الفقير صفة للرجل، لكنها في هذه الجملة تفسر على أنها علة، كأنك تقول أكرم الرجل إذا رأيته فقيرا لفقره. نعم، إن الله لا يحب العبد المتكبر المتجبر، المتكبر المتجبر صفة، لكنها في الوقت ذاته علة، أي لتكبره ولتجبره. فقول الله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة صفة في الظاهر، ولكنها علة في الحقيقة، أي لظلمها وعتوها قصمناها، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أنشأنا بعد هلاكها سلسلة من الأجيال الأخرى. الحقيقة يعني أسلوب القرآن في الإنذار يكاد يكون واحدا، أسلوب القرآن في الإنذار، ما هو هذا الأسلوب الذي نراه دائما في القرآن؟ إما أن ينبهنا إلى سنة كونية حاقت بأمم ممن كانوا قبلنا، فالباري ينذرنا به ويحذرنا من أن نسير في طرقهم ونتصرف كتصرفهم، نعم، فنقع في المغبة ذاتها، أو أن ينذرنا الله عز وجل بالعذاب والأحدوثات والوقائع التي تنتظرنا بعد الموت. يا هيك يا هيك، دائما هذا هو أسلوب القرآن. وقد يقول القائل يعني ما هو المعنى المنطقي في هذا الإنذار؟ أي شو يعني؟ وإذا كان أمم أهلكها أو هلكت من قبلنا، نحن ضروري يصير فينا مثل ما صار فيهم؟ عبارة عن طبيعة، زلازل، خسوف، صواعق، أشياء طبيعية وقعت، وهذه الأشياء التي وقعت عبارة عن صدف طبيعية تقع، وهي صدف عمياء ليس فيها قانون. هذا منطق من؟ منطق من ينظر إلى الأشياء بظاهرها ولا يتبين جذورها وسياسة الخالق في مخلوقاته، يقول هذا الكلام. لكننا نقول لا، شحنة هائلة كبيرة من المنطق موجودة في هذا الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل. أين تكمن هذه الشحنة من المنطق في هذا الكلام؟ يعني شو علاقتنا نحن بهذه القرى أو الأمم التي أهلكها الله عز وجل؟ نعلم هذه العلاقة بشرط واحد، إما تحقق هذا الشرط مستحيل أن نعلم هذه العلاقة. هذا الشرط هو أن نعلم أن هذا الكون إنما هو صنعة خالق، وكل ما فيه نظام نظمه هذا الخالق. إن عرفنا هذه الحقيقة فالمنطق في هذا الكلام واضح. فهؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل إن بريح صرصر وإن بحصباء هطلت عليهم من السماء وإن بخسف وزلزال، نعم، كتلك الأمم التي جعل الله بلادها عاليها سافلها، نعم، إن كان بهذا أو هذا، هذا طبق جرى طبق نظام أمر به منظم، نفذه منظم أم لا؟ فإذا كنا مؤمنين فالجواب واضح، هذا قرار إلهي وحكم رباني نفذه الله في عباده، ونفذه بطريقة من الطرق، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، فالريح مسخرة لله، والأرض مسخرة لله، والهواء وكل مسخر لله عز وجل، في اللحظة التي يشاء يقلب أسباب الرخاء إلى أسباب هلاك. نعم، فالباري عندما يقول لنا تنبهوا واحذروا، أنتم تعيشون في مملكة الله وأنتم تعيشون على أرضه وخاضعون لسلطانه، من قبلكم مرت أمم استكبروا على الحق وظلموا بعنادهم، وما ظلموا إلا أنفسهم، فذكرهم المنذرون والرسل والأنبياء، ولما ركبوا رؤوسهم وعتوا واستكبروا حل بهم الدمار، كما يصف لنا الله عز وجل في كثير من سوره وآي كتابه. معنى هذا الكلام أي أنكم ليسوا بعيدين عن قبضة هذا الإله الذي فعل كل هذا بأمم سابقة. شوف شو بيقول الباري في آخر سورة القمر بعد ما بيعرض لنا صورا من مشاهد الإهلاك لأمم سابقة، يقول لنا بعد ذلك مخاطبا إيانا: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ نحن جميعا أظن منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم، أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني أنتم في قبضة الإله الذي أهلك تلك الأمم. الأرض اللي عم تمشوا عليها هي نفس الأرض اللي ابتلعتهم، والهواء اللي عم تستنشقوه هو نفس الهواء اللي يدمرهم، نعم، والنيازك اللي عم تحوص فوقهم هي نفس النيازك اللي ترامت فوقهم، فنفس انتوا عايشين في نفس البيت في نفس الجو. فإذا كنتم مؤمنين بالله عز وجل فاحذروا مغبة ما وقع بالأمم السابقة. نعم. سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه كثيرا أن لا يهلك هذه الأمة بعامة كما أهلك أمما سابقة. نعم. فاستجاب الله دعاءه وأوحى إليه عن طريق جبريل أنه استجاب دعاءه. ودعا رسول الله ربه أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينها فتهلك بسبب هذا. قال لها هدلا، لكل أمة سبب للهلاك عندما تستوجب ذلك. نعم. وقد حميت أمتك من أسباب الهلاك التي حاقت بالسابقين إلا شيء واحد، إذا ما استحقوا الهلاك فسبيل تأديبهم أن أسلط بعضهم على بعض. ورد ذلك في الحديث الصحيح، بل في الأحاديث الصحيحة، كما قال الله عز وجل ويجعلكم أو يجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. هذا ما أخذ الباري عز وجل على ذاته العلية أن يجعله أداة تربية أو إهلاك هذه الأمة عندما يشاء ذلك. إذن هذا الكلام تنبيه لنا وإنذار، فتنبهوا لأنكم تعيشون. مو ضروري أنه نفس الطريقة، يعني مو ضروري أنه نفس الريح تجي تشقلبنا مثل ما صارت بالو، أو النيازك أو الأرض تبتلعنا أو الزلازل، لا. وإنما السبيل سبيل يشاءه الله ويبدعه، وقد شاء أن يكون السبيل الواسع لدمار هذه الأمة هذا البأس الذي يشيع فيما بينها، وهو شيء عجيب ومخيف وهائل. نعم. ولا يمكن للإنسان عندما يسمع ما يسمع من أشياء تقشعر لها القلوب والنفوس إلا أن يتذكر هذه السنة الإلهية، هذا البيان الإلهي العجيب الذي يطبق تطبيقا دقيقا. طيب، يقول: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. تصوير دقيق ومكثف للكبرياء اللي ما في تحت رصيد. هلا ليش الباري عز وجل أكره شيء بيكرهه من الإنسان الكبر؟ ليش؟ في حين أن الله من صفاته الكبرياء. نعم. كثير من الناس بيسألوا لك: طيب هو اسمه المتكبر، سمى نفسه المتكبر، ليش بيكره منا هذا الشيء؟ سبب كراهية الله الكبر من الإنسان أنه يتجمل بشيء ليس فيه، يتزيى بزي زائف، وهذا أشنع شيء يبعث على التقزز والاشمئزاز. إنه الواحد يعني ينفخ حاله هيك، يعمل حاله شيء وهو مو هيك، هو مو هيك، هذا شيء مستبشع. فالمتكبر شو هو المتكبر؟ إنسان لا يريد أن يخضع لمن خلقه، لا يريد أن يدين بالعبودية لمن هو فعلا عبد له، لا يريد، ويستكبر ويقول: أنا ملك نفسي، أنا أفعل ما أشاء. وين مكان البشاعة بهذه الصورة؟ مكان البشاعة أنه أنت بتجي بتقول: طيب خليك شاطر ونفذ الكلام اللي أنت عم تحكي، وحلال لك الكلام، أنت حر، عاد أنت حر وانت ملك نفسك، ما حدا له سلطان عليك. قدر تكون على هالمستوى ونحن نربط على كتفك ونهنئك بهذا، ولا مكره هذه الوصفة فيك. لكن لما عم تقول: انا حر، انا بعمل مثل ما بدي، ما حدا له سلطان علي، وانت من راسك لرجلك ضعف وهوان وحاجة، هذه هي الصورة المستبشعة القذرة التي هي سبب كراهية الله عز وجل لها. بزمانه هذا سارتر رائد الوجودية وقف يلقي محاضرة في باريس، قاعد يحكي انه الانسان لازم يشعر انه هو حر، واي حرية؟ حرية فردية. يعني ينبغي ان يتخذ قراره اعتمادا على ذاته ورغباته هو، ما يربط نفسه حتى بأنداده وأمثاله، لأنه متى ما ربط نفسه بأنداده إنسانيته تقلصت. فأنت لازم تكون إنسانيتك كاملة، ما تربط نفسك بأي مصلحة لغيرك، تربط نفسك بمصلحة لك. قلت تعليقا على هذا الكلام، طيب هو لو لما حكى هذا الكلام لو كان بهالمستوى ما حدا بيقول له لا، رب العالمين ما بيقول له لا أبدا. لكن لما تطلع فيه وبتلاقي كل جزء 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 من كيانه وملابسه وأواعي وهيئته عم تكذب عليه وتستهزئ من كلامه، هذا ساعتها الكلام شو صار له قيمة؟ صارت قيمته تحت النعال، أليس كذلك؟ إيه نعم. ما لازم يربط حريته بمصلحة أي إنسان آخر. كلنا طيب، أنت هالنظارات اللي حاططها على عينك لو ما اجيت ترجيت الزلمه اللي عم يخدمك فيه صنعة هذه النظارات مشان يطلع لك ياهم تمام على هوا عيونك ويركز لك ياهم، شلون كنت تقدر تمشي وتشوف طريقه وتكتب وتشتغل؟ اذا انت احتجت الى غيرك وانت مارست هذه الحاجه وترجيته. نعم، هالثوب اللي انت لابسه لو ما رحت لعند النساج واشتريته وبعدين أخذته لعند الخياط خيط لك ياه، نعم، منين كنت تلبس؟ نعم، وهالأواعي الثانية والكندرة اللي لابسها وهالهيئة اللي أنت فيها، كل جزء 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 منها فيها من الناس خدمتك في هذا الموضوع. خليهم الناس كلياتهم يقطعوا صلة عنك، فلا بياع القماش يبيعك، ولا الخياط يخيط لك، ولا صاحب النظارات يهيئ لك، ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. أرجيني حريتك اللي عم تتباهى فيها، والمحاضرة هي وين بدك تلقي بيها؟ صحيح هذا الكلام ولا لا؟ وهذا كلام عن علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بمثله، فكيف بعلاقة الإنسان بربه بخالقه؟ نعم نعم، هذا هو سبب يعني كراهية رب العالمين لصفة التكبر. لا يكره معصيته أبدا، وإنما يكره معين المعصية عندما يكون كبرا، لكن لما بيكون معين المعصية جهلا رب العالمين ما في أرحم منه. نعم، لذلك عم يصورنا البيان الإلهي مصير التكبر، باعتبار التكبر قبة ما في تحت شيء، ما في تحت مزار ما بيقولوا. لكلمة به الكبرياء طبعا شو صار فيه؟ صار فافوش، راح. شوف التصوير الرباني، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما شعروا ببوادر الهلاك ورأوا أن هذه النذر التي تحدث عنها رسلهم قد حاقت بهم أو كادت أن تحيق بهم، بدأوا يركضوا من أرنة لأرنة ويحاولوا أن يفروا من أرضهم وبلادهم حتى يسبقوا هذه القارعة فلا تقع عليهم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يفرون. شو قالوا الباري عز وجل؟ هذا تصوير، لا تركضوا، خليكم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. لك أنتوا جماعة عظماء، عيب عليكم، أنتوا جماعة متكبرين، ما في حدا له سلطان عليكم، كيف هذا؟ مو طريف بحقكم؟ لا تركضوا، لا إله إلا الله، اسلوب القرآن، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى ترفكم، ارجعوا إلى الغنى الذي متعكم الله به فأترفكم وأطغاكم، ارجعوا تمتعوا، ما أنتم أصحابين قرار، ما في حدا له سلطان عليكم. نعم، لعلكم تسألون، ترى إذا ركضتوا ورحتوا وحصتوا الناس بيقولكم شو صار لكم؟ شو مجانين؟ نعم، وين العظمة؟ وين المكانة؟ طبعا كل هذه سخرية وتصوير لبشاعة من يتكبر وهو ليس أهلا للكبرياء. من يتعالى ويتجبر وهو لا شيء. نعم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي خوف من أن تسألوا ويعترض عليكم معترض لماذا تصنعون ذلك. قالوا، لما حاقت بهم المصيبة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، نحن معترفين نحن كنا ظالمين. خليك ثابت، المتكبر اللي يدافع عن كبريائه أعظم دفاع عن كبريائه شو هو؟ السبات. خليك ثابت، ليش عم تهدي؟ نعم لا. طبعا كل هؤلاء هكذا كان موقفهم. فرعون شو قال لما حاق به للا؟ قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. أخي أنا مؤمن. نعم، وكم ذكر بهذا القرار، وكم ذكر بهذا الإيمان، فتعالى وتكبر وتجبر وقرر إهلاك قوما بأسرهم مشان عرشه يتم آمن. قرر إهلاك أجيال بكاملها، ما هي تسبيح كل ذكر بسيطة. لما قالوا له أنه في نبي من الأنبياء الكتب السماوية تقول سيبعث في هذه البلدة ويكون هلاكك على يده، مثل هذا كل نبي ينبئ عن أحداث النبي التي ستأتي من بعد. قال بسيطة مو مشكلة نهلكهم كلهم. نعم، كمان هي صورة تانية. لك لما بتحكي الكلام هذا عارف كيف عم تحكي؟ الكلام شرطه ضمانة التنفيذ. أنا بهلك رب العالمين شو قال له؟ طيب هيك أنا رح أبعث لك هالولد يعيش عندك وأنت اللي بدك تربيه وما رح تقدر تهلكه. ما هيك بارئ عز وجل صنع؟ نعم نعم نعم. أن يقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، أجبرت إجبار أنه يحبك. قلوب العباد بيد من؟ بيد الله عز وجل. نعم، فهذا شو ما حكى شو ما قال يعني تحريك بسيط لمقود قلبه الذي هو بيد الله عز وجل انتهى، ما عاد يعني استخزى وضعف ولا. نعم طيب، فكل كبرياء مصيره شو هو؟ لما حاق به العذاب كما يقول الله عز وجل قال نعم آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. الباري قبله الآن وقد كفرت من قبل. نعم الآن وقد عصيت من قبل فاليوم ننجيك ببدنك، بس بدنك، لتكون لمن خلفك آية. كذلك قوم عاد، كذلك قوم صالح، كذلك قوم لوط، كلهم عندما حاق بهم العذاب كانت هذه كلماتهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيد فعيل على وزن مفعول، أصله اسم للزرع الذي حصد كل وقطع من جذوره، ثم أصبحت كلمة حصيدا كناية عن هلاك عام عندما يحيق بأمة من الأمم. خامدين بعد ما كانوا عم يفوروا ويصولوا ويزولوا ويقرشوا ويحكوا ويتكبروا همدوا. الخمود صفة للنار بعد انطفائها، اسمها نار خامدة، وهذه أيضا تصوير قرآني لأمة كانت بالأمس في غاية الأبهة والعظمة والكبرياء والحركة والنشاط، إذا بها اليوم خامدة هامدة لا حركة فيها. ثم يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذا كلام جد نقف عنده، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.